الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا وصلنا في شرح هذا الكتاب إلى قول المؤلف رحمه الله: وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما وجب عليه الإنكار، أي كراهية ذلك الفعل بقلبه، إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف أي أقل ثمرة الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز عن القهر والأمر. ما معنى هذا الكلام الذي قرأناه الآن؟ الإنسان إذا رأى منكراً أمامه، أو علم به، علم بحصول منكر في مكان وهو لا يستطيع أن ينكر، لا أن يغير بيده ولا أن ينكر بلسانه، عجز عن ذلك، لا يستطيع، إما أنه يخشى على نفسه الهلاك، إما أنه يخشى على نفسه الضرب أو الحبس أو القتل أو ما شابه، لا يستطيع، عجز عن التغيير باليد وعجز عن الأمر باللسان. ماذا يلزمه؟ أن يكره هذا المنكر في قلبه، يلزمه أن يكره هذا المنكر في قلبه. وهنا فائدة مهمة، وهي أن هذا الأمر، وهو كراهية هذا المنكر في قلبك، هذا ليس معناه أنك فاسق أو أنك لست تقياً إن كنت تقياً، لا، ليس هذا معناه. إنما في شرع الله تعالى الذي عليك هو أن تكره هذا المنكر في قلبك، لأنك عجزت عن التغيير بيدك وعن الإنكار بلسانك، فيكون عليك أن تكره هذا المنكر في قلبك. وهذا لا ينقص، هذا لا ينقص من مرتبتك إن كنت تقيا، واضح؟ هذا لا ينقص، لا يجعلك في جملة العوام أو الفساق إن كنت تقيا. طيب، ما معنى قول المؤلف وذلك أقل الإيمان أضعف الإيمان؟ يعني أقله ثمرة، يعني أقل ما يلزم عند العجز عن التغيير باليد والأمر باللسان والإنكار باللسان. فهنا أنت تكره هذا المنكر بقلبك لأنك عجزت عن الإنكار. قال المؤلف أضعف، أي أقل ثمرة الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. لما تصير أنت عاجزا عن القهر والأمر، ماذا يلزمك؟ أن تكره في قلبك. وهنا تنبيه، هنا تنبيه نرجو من الجميع أن ينتبه له. أنت إذا كنت في الشارع فرأيت منكرا من المنكرات، لا يجب عليك أن تمر عبارة معينة على قلبك، كأن تقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. لا يجب عليك أن تمر لفظا معينا على قلبك. ما واجب؟ شو الواجب؟ أن تكره ذلك. شوفوا قد الأمر سهل. الواجب أن تكره هذا المنكر، وكراهيتك لهذا المنكر يحصل بلحظة. هذا متى؟ قلنا إن عجزت عن القهر والأمر. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شو يعني وذلك أضعف الإيمان؟ أقله ثمرة، يعني أقل ما يلزم عند العجز عن القهر والأمر. مش يعني بتصير أنت فاسق، لا. مش يعني بتصير أنت مذموم إذا كنت صالحا تقيا، لا. إنما عجزت، فهذا الذي يلزمك عند العجز، فهذا الذي يلزمك عند العجز. نرجع بنأكد، ماشي بالطريق أنت شفت إنسان مثلا عم بيكفر، نعوذ بالله، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة وحسن الختام. سمعت واحد عم بيكفر، ما قادر أنت تيجي تسكته ولا قادر تحكي معه بلسانك فتنهاه عن هذا الكفر، ما قادر تيجي تقول له تشهد هذا كفر، تخاف على نفسك كما قلنا، عجزت عن القهر، التغيير، الأمر باللسان، عجزت. ماذا يلزمك أن تفعل؟ أن تكره هذا الكفر، أن تكره هذا المنكر في قلبك، وكراهيتك لهذا ماذا قلنا يحصل؟ بلحظة. ما يعني بدك تاخذ هيك لحظات تستحضر عبارات وتمرأها على قلبك، لا هذا لا يلزمك، هذا لا يلزمك. إنما الذي يلزمك هو أن تكره هذا المنكر. وهون انتبهوا كمان فائدة، إذا أنت بالشارع شفت لنقول 100 واحد عم بيعملوا منكرات، 100 شخص يعملون منكرات، واحد عم بيكفر، واحد عم بيشرب خمر، واحد عم بيزني، واحد عم بيظلم، واحد عم بيسرق، واحد مكشف عورته، 100 امرأة كاشفات للعورة في الشارع، رأيت منكرات في وقت واحد، في لحظة واحدة يكفي أن تكره كل ذلك في قلبك. شوفوا ما أحلى الشرع، يكفي لتكون كارهاً لهذا المنكر أن تشعر قلبك بكراهيتك لهذا المنكر، تستشعر في قلبك تكره هذا المنكر في قلبك. مش كل منكر لحاله بدك تقعد تنويل نية، لا، رأيت هذه المنكرات في لحظة تكره هذه المنكرات في لحظة، انتهى الأمر. واضح؟ ديننا يسر، ديننا يسر، يعني لا يجب عليك أن تأخذ وقتاً لكل منكر وحده لتكرهه في قلبك، إنما كراهيتك لهذه المنكرات مرة واحدة في قلبك لحظة واحدة يكفي. شو يعني؟ مش يعني لحظة واحدة إنه بعد اللحظة بترجع بترضى فيه، لا، يعني تشعر قلبك بكراهية هذه المنكرات، هذا يكفي. ما واجب عليك، لا يجب عليك أن تستحضر لكل منكر وحده نية وحدها، لا. فإذا برجع بعيد المسألة الأولى، لأنه كانوا بعض الناس يغلطوا فيها، أي هي؟ إذا رأيت منكرا لا يجب عليك أن تمر لفظا معينا على قلبك، لا يجب. يعني كانوا بعض الناس غلط يفهموا، إذا شافوا منكر شو يقول بقلبه؟ يخمن أنه يلزمه، لا، لا يلزم. كان يظن أنه بده يقول بقلبه، ينوي يمرق عبارة على قلبه، اللهم إن هذا منكر ولا أرضى به، وأنا لا أقدر على إزالته، وأنا أكرهه. لا 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 لا، هذا لا يلزمك. ما الذي يلزمك؟ أن تكره ذلك. ما الذي يلزمك؟ أن تكره ذلك. هول المسألتين اللي بيناهن هلأ مهم أنه نفهمهم، لأنه بعض الناس كانوا يغلطوا بفهم، بعض الناس كانوا يخطئون بفهم هذه المسائل. وكما قلت لكم، الحمد لله ديننا يسر، ديننا هو كما ورد وكما جاء في القرآن والحديث. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر. هون فائدة أخرى، وهي أن المكلف، وقد شرحنا في الماضي من هو المكلف، أن المكلف يجب عليه أن يترك في حق نفسه جميع المنكرات، الكبائر والصغائر، وواجب عليه أن يبتعد عن الكفريات. أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر بأنواعه، أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر بأنواعه. بعد الكفر في ذنوب بتجي، إذا بدنا نحكي بالترتيب، إذا بدنا نحكي بترتيب الذنوب، فبعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أول شيء الكفر، بعدين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعد ذلك الزنا كما ورد في صحيح البخاري. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الذنوب، قيل: يا رسول الله، أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله، يعني أن تكفر بالله. والشرك نوع من أنواع الكفر، مش هو كل أنواع الكفر، الشرك نوع من أنواع الكفر. وهون عم نحكي عن أي شرك؟ الشرك الأكبر، المخرج من الملة، المخرج من الإسلام. فالشرك نوع من أنواع الكفر، فهو مخرج من الملة، وكل أنواع الكفر الأكبر مخرج من الملة. فأكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه، الكفر بأنواعه، هون عم نحكي عن الكفر الأكبر والشرك الأكبر، واضح؟ فالكفر بأنواعه هو أكبر الكبائر على الإطلاق، هو أكبر الكبائر على الإطلاق، بدليل ما جاء في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هذه الآية مع الحديث اللي ذكرناه دليل إنه الكفر هو أكبر الذنوب على الإطلاق. طيب، بعد الكفر شو بيجي؟ خلينا نكمل حديث البخاري. إذن قيل: يا رسول الله، أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني قلنا أن تكفر بالله، أن تشرك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خشية الفقر. ها؟ فهون معناته قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أكبر الذنوب بعد الكفر، أكبر الذنوب بعد الكفر شو؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا القتل بدي كلنا نركز وما تنشغلوا ببعض، ما تحكوا مع بعض أثناء الدرس، لا سيما الصغار، اسمعوا إذا بتريدوا. ويدخل في هذا القتل اللي هو بغير حق واللي هو أكبر الجرائم بعد الكفر، ما تفعله بعض الخبيثات المجرمات من الأمهات من أنها تجهض جنينها بعد أن تكون نفخت فيه الروح. بيكون نفخت الروح في الجنين، تجي بتتخانق مع زوج هنكية فيه، بتروح بتسقط، هذه قاتلة مجرمة ملعونة فاسقة فاجرة قريبة من الكفر من عظيم ذنبها، قاتلة كأنها قتلت إنساناً يمشي على وجه الأرض، كأنه قتلت واحد عمره 30 سنة. بل هذا الجنين الذي قتلته طاهر من الذنوب، ليس عليه ذنب، طاهر من الذنوب. لو تركته لعله كان طلع ولياً، من يدري، لعله كان طلع ولياً، لعله كان طلع عالماً، من يدري. جاءت هذه الملعونة الخبيثة الفاسقة الفاجرة المجرمة، ها، التي تستحق اللعنات عليها، فقتلت هذا الجنين الذي نفخت فيه الروح. يعني شو؟ الولد حي نفخت فيه الروح، تخانقت مع زوجها مشان تغيظه، أسقطت أجهضت، هذه حالة من الحالات. حالة تانية بسبب الفقر، بسبب الفقر. حالة تالتة بيصير أحيانا بسبب الانفصال، بيتطلقوا وبيكون هو ناطر الولد، بتروح هي بتجهض. وحالة رابعة أحيانا بسبب المرض، تكون مريضة فلا تصبر. وأحيانا بسبب فجرة الأطباء، فسقط الأطباء الذين يخيفونها، بيقولوا لها استمرار الحمل فيه خطر على حياتك، بتروح بتقتل ابنها عشان تبقى هي عايشة. وهي بتكون أحيانا تاركة للصلاة، فتكون فاسقة ملعونة، فتكون قتلت هذا الطفل البريء الطاهر الذي ليس عليه ذنب، وهي الفاسقة الملعونة قدمت نفسها عليه لتبقى هي قتلته، لتبقى هي قتلته. فلو 100 طبيب، اسمعوا وانتبهوا، وهذا الكلام قولوا لغيركم، ونقولوا لغيركم، لو 100 طبيب، مش 100، لو 1000، لو 1000 طبيب قالوا للمرأة استمرار الحمل فيه خطر على حياتك أنت، لا يجوز لها أن تجهض، لا يجوز، لو 1000 طبيب. ليش؟ لأنه هي خايفين على حالة ما تموت، يمكن ما تموت، بس هي المتحقق والمتأكد أنها قتلت جنينا حيا لتبقى هي. فهمنا كيف؟ يمكن ما تموت. وكثير من الحالات اللي قال عنها الأطباء استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم، فنجت الأم ونجى الولد. ناس أنا أعرفهم من آل شومان يعيشون في الإمارات، يعيشون في الإمارات. تعرفوا بالإمارات المستشفيات وآلات العلاج هناك حديثة جدا، متطورة جدا، يعني كأنك عايش بفرنسا أو بألمانيا أو بإنجلترا مثلا. فامرأة هذه من آل شومان عمل لها صور، هذه بسموها الصوتية والملونة والسكنر ومدري شو، فقالوا لها الولد اللي معك مشوه إلى حد أنه بصورة وحش وليس إنسانا. بعتت عم تستفتي الشيخ رحمه الله، وقالت له أنه هذا الحمل نفخت فيه الروح. قال للشيخ رحمه الله إياك وأن تأخذي بقولهم، توكلي على الله ولا تلتفتي إلى كلامهم. هذه المرأة من فترة كانت هون ببيروت، ولدت ولدا شابا الآن من أذكى الشباب ومن أجمل الشباب، وهو الآن في الجامعات، لا مشوه ولا معاق ولا منقولة ولا إجبشة. هذه حصلت مع أناس نعرفهم. حادثة أخرى مع أناس من آل الرفاعي كانوا في فرنسا، كمان نفخت الروح في الجنين، قالوا للأطباء أنه هذا الولد مشوه وهذا ما بيطلع كامل وهذا كذا وبيحصل كذا وبيحصل لك لإلك كذا وبيتسمم جسمك ومدري شو بيصير لك. الشيخ كان بفرنسا، الشيخ سبحان الله، راحت المرأة وزوجها عند الشيخ استفتوه، كمان قال لهم ما بيجوز تاخذوا بقولهم، حرام ما بيجوز، توكلوا على الله. مين منكم بيعرف أنس الرفاعي؟ أنس محمود الرفاعي هو هذا الحمل يلي كان قالوا عنه مشوه، كأنه القمر الآن، وكمان من أذكى الشباب، من أذكى الشباب. أنس محمود الرفاعي هو هذا الحمل اللي قالوا عنه مشوه، وين؟ بفرنسا، في فرنسا. فشو بدكم فيهم؟ أحيانا بيكون الطبيب هو المنقولة، فما تردوا عليهم، لا تلتفتوا إلى قولهم، خذوا بحكم الشرع، توكلوا على الله ولا تبالوا. وأكثر كلام الأطباء في الهواء، أكثر كلام الأطباء في الهواء. مش بس هيك، بل أكثر الأطباء فساق، أكثر الأطباء فساق، فلا يعتمد على قولهم، لا يؤخذ بقولهم. انظروا ماذا يفعلون في المستشفيات والعيادات الخاصة من كشف العورات للنساء بلا ضرورة، بلا ضرورة، بل لا حاجة ولا ضرورة، فيكشف العورات وأحياناً العورة المغلظة، لا حاجة ولا ضرورة، مع لمس العورات، مع الخلوة المحرمة، مع ما يفعلون أحياناً من عمليات محرمة، عمليات محرمة، مع ما يدخلون فيه من معاملات فاسدة مخالفة لقانون الشرع الشريف، فيقعون بالفسق والفجور. وجاي هلا يقول لا، استمرار الحمل في خطر عليك، روح اقتل ابنك، كيف يؤخذ بقوله؟ هو فاسق، وهذه الملعونة اللي أخذت بقوله صارت فاسقة فقتلت ولدها. إذن انتبهوا، لو 1000 طبيب، مش 100، لو 1000 قالوا لها لهذه المرأة الحامل إن استمرار الحمل فيه خطر على حياتك، ما بيجوز أن تجهض هذا الجنين الحي، لا يجوز، شو بتعمل؟ بتقول لهم للأطباء اعملوا على إنقاذي وإنقاذه، اعملوا جهدكم، والغيب غيب عنا، الغيب عند الله، الغيب عند الله. أما أن تقول إيه نزلوه اقتلوه فهذه مجرمة، هذه ملعونة. وإن هي أخذت الدواء الذي يقتله فهي القاتلة، وإن هي أذنت للطبيب فالطبيب قاتل وهي معاونة له، مساعدة على القتل، فهي فاسقة ملعونة، فاسقة ملعونة، وعليها الكفارة وعليها الدية. إن هي باشرت القتل عليها الدية وعليها الكفارة، وهي فاسقة فاجرة ملعونة، ارتكبت أعظم الذنوب بعد الكفر. واسمعوا يا إخواننا، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم حكم، أنه صلى الله عليه وسلم حكم بغرة عبد أو أمة لمن قتل جنينها. صار في مشكل بين اثنين نسوان، واحدة أخذت عمود وفي بعض الروايات حجر، فضربت امرأة حامل فأسقطت لها جنينها وكان قد نفخت فيه الروح، فحكم الرسول على القاتلة بأن تدفع دية، دية هذا الجنين، عبد مملوك أو أمة مملوكة. ليش؟ لأنه كان حي هذا الجنين ونفخت فيه الروح ففيه دية. هذا في البخاري وارد، هذا في صحيح البخاري. فانتبهوا معي، ما تفعله بعض الأمهات اليوم من قتل الجنين الحي بحجة إنه استمرار الحمل في ضرر عليها، هذا أكبر ذنب بعد الكفر. تعرف شو يعني؟ يعني أشد من الزنا، يعني أشد من الزنا. أدي ذنب الزنا عظيم، أدي ذنب الزنا كبير وفيه التهديد بالنار. إسقاط هذا الجنين الحي أشد من الزنا. لما واحدة بتروح تهتك عرضها، بتضيع شرفها وتهتك عرضها وتسلم نفسها للأرازل فيزنون بها، أدي ذنب عظيم. الأم التي قتلت الجنين الحي ذنبها أكبر من هذه، ذنبها أكبر. ويمكن هذه اللي هي قاتلة واللي هي الأم اللي أسقطت الجنين الحي تكون مخمنيت لحالها عابدة زاهدة، تقية ورعة، حاجة معتمرة، وهي خبيثة ملعونة فاسقة فاجرة ذنبها أكبر من ذنب الزنا. هذا الذنب شبهه الله تعالى بماذا؟ قال فكأنما قتل الناس جميعا. من عظم ذنب القتل الذي يقتل إنسانا بغير حق، الله قال عنه فكأنما قتل الناس جميعا، من عظم الذنب. وهذا الأمر بدهم ينتبهوا له النسوان، لأنه أكثر النسوان اليوم ما عندهم توكل على الله. طبيب فاسق ملعون أو فاجر أو كافر أحياناً تأخذ بقوله، بتروح تجهض هذا الجنين الحي. ثم هذه المسألة مسألة إجماعية، فيها آيات وأحاديث وهي إجماعية. وين الإجماع؟ الإمام مالك، الإمام مالك يقول إجهاض الجنين الحي حرام باتفاق العلماء والأئمة، باتفاق الأئمة. اليوم بيطلع لي على الفضائيات المصرية وغيرها مخنسين دكاترة، عزعم دكاترة شريعة مخنسين مخاليع، يبيحون هذا الإجهاض، يبيحون هذا القتل. هول ذنب أشد ممن في الخمارات يشرب الخمر، لأنهم بإباحتهم لهذا الإجهاض صاروا كافرين. الذي يبيح يعرفوا النسوان والدكاترة ومشايخ جهنم سماسرة النار، هول المخنسين المخاليع اللي بيطلعوا باسم دكتوراه شريعة، بيقول لك حلال لأنه استمرار الحمل فيه خطر على الأم. إيش الأم نفس وهذا نفس، بأي دليل أجزت أن تقتل هذا الجنين وأن تبقي الأم؟ بأي دليل؟ هي نفس وهو نفس، وهو طاهر بلا ذنب، ويمكن هي تكون لفوق راسها كبائر وفسوق. فهول الدكاترة سماسرة جهنم الذين يبيحون هذا الإجهاض صاروا كافرين. ليه صاروا كافرين؟ لأنهم استحلوا ما علم من الدين بالضرورة أنه حرام. هذه قواعد متفق عليها، استحلوا مش بس فعلوا. لو واحد إجا قتل وهو بيقول لك القتل حرام، ما بيكفر، فاسق، ارتكب أكبر ذنب بعد الكفر مثل ما قلنا. أما يجي واحد يحلل القتل بغير حق ولو لم يقتل صار كافرا. شوفوا المسألتين، حارجع عيدهم. إجا واحد يعتقد أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حرام، ومع هذا قتله معتقدا التحريم، لا يستحسن ذلك ولا يستحله، هذا منه كافر، هذا فاسق من أهل الكبائر، ارتكب أكبر الذنوب بعد الكفر. وواحد تاني ما قتل لكن استحل القتل بغير حق، هذا صار كافرا عند الله. هذا التاني صار كافر لأنه استحل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه مسألة إجماعية. الإمام مالك بيقول هذا باتفاق الأئمة. فما بتقدر المرأة تجهد ابنها الذي نفخت فيه الروح، لو طبيب أو مئة طبيب، لو مئة أو ألف، ليس لها. وإن هي باشرت القتل فهي القاتلة، وإن هي سكتت للطبيب أو عاونته فهي مساعدة على القتل، فهي معاونة على القتل. وشو الدليل؟ إنه مجرد القتل من غير استحلال ليس كفرا. ما هل أعطينا مثال إنه لو اعتقد هو حرام وفعله من غير استحلال ولا استحسان، قلنا هذا ارتكب أكبر الذنوب بعد الكفر. شو الدليل إنه ما بيكون كافر؟ اسمعوا، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ورد أن صحابيا هاجر من مكة إلى المدينة مع صديق له، في الطريق مرض هذا الصحابي، ما عاد يستطيع أن يواصل السير ولا عاد يستطيع يصبر على المرض، أخذ حديدة وقطع عروق يده وبقي ينزف إلى أن مات، بقي ينزف إلى أن مات. صديقه قام بتجهيزه وأكمل طريقه، في الطريق نام، رآه في المنام بحالة حسنة، إلا أنه قد خبأ يديه، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له: فما بال يديك؟ ليش مخبأ إيدك؟ قال: قيل لي: غير أننا لا نصلح منك ما أفسدته. هل هون الرؤية؟ وقد واحد يقول لك هيدي رؤية، بس الحديث بعده ما خلص. أكمل الصحابي ووصل إلى المدينة المنورة، ثم قص على النبي ما حصل معه. هون يقظة، حكي له للرسول الشيء اللي صار. ماذا فعل الرسول؟ قال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فلو كان قاتل نفسه الذي يعتقد تحريم ذلك لو كان كافرا ما كان الرسول يدعو له بالمغفرة، لو كان كافر الرسول لا يدعو له بالمغفرة، ما كان يقول اللهم وليديه فاغفر. هذا دليل، هذا دعاء الرسول يرجو الله يدعو الله، فهذا دليل على أن هذا المنتحر ليس كافرا خارجا من الإسلام، إنما هو عاصي تحت المشيئة، بدليل أن الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم ماذا عنون لهذا الحديث؟ حط عنوان باب قاتل نفسه ليس كافرا، هذا بشرح صحيح مسلم للحافظ النووي على شرح هذا الحديث. فإذا انتبهوا، هذا اللي استحل إجهاض هذا الجنين صار كافرا لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة أنه حرام، وهو محرم وأكبر الكبائر بعد الكفر بالإجماع. فكيف لطبيب أو لشيخ أو لمن يدعي أنه قاضي أو مفتي أن يستحل ذلك؟ فمن استحل ذلك فهو كافر، إن كان الشيخ أو القاضي أو تعول الفضائيات أو الطبيب أو الأم. أما إن كانت الأم باشرت هذا الإجهاض من غير استحلال، لم تستحل، لا استحسنته ولا استحلته، فعلت ذلك، هذه ليست كافرة كما شرحنا، إنما هي مرتكبة لأكبر ذنب بعد الكفر. واضح لهون؟ فهيدي المسألة مطلوب ننبه بعضنا، لأنه بعض شياطين الفضائيات من أدعياء المشيخة استحلوا ذلك، استحلوا ذلك. في شيخ بمصر أفتى هذه الفتوى وعمل مقالا في الصحف، عمل مقالا باستحلال هذا الأمر، رددنا عليه وأرسلنا إلى مصر إلى الصحف ليردوا عليه. ودكتورة في الفضائيات المصرية، دكتورة من آل كحلاوي، دكتورة من آل كحلاوي أيضا قالت إن كان استمرار الحمل يؤدي إلى موت الأم فيجوز لها، وهذا تكذيب للدين. وبعض المشايخ هنا في لبنان أيضا استحلوا ذلك، هؤلاء مكذبون للدين، مكذبون للإسلام. فإذا انتبهوا، هذه المسألة ينبغي أن تذكر وأن تعلم للناس ليعرفوا أن هذا الإجهاض هو حرام، هو قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الجنين قد نفخت فيه الروح. وأمتين بيكون نفخ الروح في الجنين؟ مش بعد 40 يوم، لا، بعد 120 يوم، يعني أربعة أشهر هجرية، هجرية. فبتمام الأربعة أشهر 120 يوم تنفخ الروح في الجنين، قبل ذلك بيكون الجنين ما فيه روح. هول المصاريع بعض الأطباء شو بيقول له؟ تعال شوف على الشاشة عم بيتحرك. ليش عم بيتحرك؟ لك هذا اضطراب الأعصاب، هيدي رحم الأم فيها أعصاب، فيحصل اختلاجات واضطرابات فبينهز هذا الحمل. شو بيقولوا؟ عم بيتحرك. شو هالحكي؟ الدجاجة لما بتذبحها وتخرج الروح من الجسد ترجع بتزتها أنت، مش أحياناً بتقوم وبتركض؟ مش أحياناً بترجع بتجي عليك وبتتليك دم مع أنه ما فيها روح؟ هذا شو اسمه؟ اضطراب الأعصاب، اضطراب الأعصاب. مش أنه بعد شهر أول شهر حامل آليتها شوف عم بيتحرك. شو يعني؟ ما في معدتك يتحرك ليخرج أيضا. شو يعني؟ صار في روح يعني؟ شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ هؤلاء واهمون، واهمون بالأوهام يحكمون، هؤلاء بالأوهام يحكمون. فإذن هذه المسألة الثانية، ما قلنا إذا بدنا نحكي بترتيب الذنوب، أول شيء الكفر بأنواعه، بعدين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، شو بعدين؟ الزنا. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني أن يزني الإنسان بزوجة جاره، فهذا أعظم وأكبر وأشد من الزنا بالمرأة البعيدة غير زوجة الجيران. ليه؟ لأن هذا فيه إيذاء شديد للجار، وحق الجار عظيم. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؟ فهذه مسألة شديدة، الزنا بزوجة الجار أشد بكثير من الزنا بغيرها، كما أن الزنا بالمحارم أشد من غيرهن. يعني لو واحد زنى بأمه هل يكون كالزنا بغير الأم؟ لا، هذا أشد. لو واحد زنى بأخته، زنى بابنته، هذا مش أشد من أن يزني بغير المحارم؟ بلى. وهكذا الجارة وزوجة الجار لها شو مزية في المحافظة عليها وفي إعطائهم ما لهم من حقوق من عدم الإيذاء وإلى ما هنالك. كيف بيجي هذا الخبيث يزني بزوجة جاره؟ فهنا يكون أشد وأكبر. طيب بعد الزنا شو بيجي؟ أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل عنوة وظلما، تسلطا على العباد، قهرا، يأخذ أموال المسلمين فيأكل أموالهم بالباطل ظلما وعدوانا بغير حق. ويأتي مع هذا أيضا الربا، أكل الربا، ثم ترك الصلاة، ثم ترك الصلاة، ثم مسائل أخرى. لكن أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر بأنواعه. فأكل أموال المسلمين ظلما بغير حق، ها؟ هذا يأتي بعد الزنا، ومعه أيضا يأتي الربا، أكل الربا، لأنه أكل الربا من كبائر الذنوب. أليس جاء في القرآن في سورة البقرة؟ اسمعوا هذه الآية، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين كاملين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، حرب من الله على آكل الربا، حرب بين الرسول وبين آكل الربا. شو يعني؟ هذا أمره خطير. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. شو سماه؟ ماذا سمى أكل الربا؟ ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. إذن مسألة أكل الربا ليس شيئا سهلا. اليوم بعض الناس بيكونوا فقراء، لك 200-300 ألف ليرة لبناني بيروحوا بيشغلوهم بالربا، بتشوفها ماشي على الطريق عم بتلم كسرة الخبز وبتشحد رغيف الخبز يوم الجمعة مع شوية مصاري 500 ألف ليرة مشغليتهم بالربا بالبنك. كيف هذا؟ كيف هذا؟ وبعض الفسقة اللي مصلبطين على أموال المسلمين وعاملين مؤسسات بيجمعوا زكوات الناس فيضعونها في البنوك في الحسابات الجارية، يخلطونها بالربا. شوفوا من لتناقض الربا، احفظوا هالعبارة، الربا خبص وملعنة، الربا خبص وملعنة، والزكاة زكاة ومطهرة. كيف يجتمع هذا مع هذا؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟ لا يجتمعان. هل يجتمع الخبيث والطيب؟ لا. إذن الربا خبص وملعنة، والزكاة زكاة ومطهرة. بيروحوا بيحطوا زكوات الناس في الربا، بيشغلوها بالجنوك، وهذا ظلم عظيم وجهل فظيع. فإذن أكل الربا شيء خطير، وللأسف قد استشرى وانتشر بين كثير من الناس. واسمعوا هذا الحديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد. روى أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس من لا يأكل فيه الربا يصيبه غباره. يا لطيف يا لطيف، نسأل الله السلامة. يأتي زمان على الناس حتى يصير أكثر الناس يأكلون الربا أو يقعون فيه إلا من سلمه ربي. مش معناته كل فرد من أفراد العباد بيأكل ربا، لا، وإلا كيف في أتقياء صالحين؟ وإلا كيف في أتقياء صالحين؟ أكل الربا والتعاطي بالربا والتعامل بالربا وانتشار الربا وتوسع الربا يكثر كثرة زائدة بين العباد، بين الناس. كما أن من الذنوب والمنكرات أيضا قلنا الزنا، ومعه أيضا شرب الخمر. شرب الخمر ليس كالزنا، الزنا أشد، لكن هذا أيضا انتشر شرب الخمر بين الرجال والنساء، حتى إن شبابا صغارا بس بالغين، عم نقول شباب يعني، صاروا يشربون الخمر. تطلع على شواطئ البحار، عند شواطئ البحار والأنهار وفي السهرات الليلية شباب صغار 15 سنة و 16 سنة عم بيشربوا خمر، بل وبعض النساء صارت تجاهر، بعض الناس لا يستحون يجاهرون بذلك. واسمعوا يا إخواننا، ورد في صحيح البخاري أن من علامات الساعة الصغرى يأتي أناس فينزلون عند علم، علم يعني جبل، فيحصل منهم تعاطي المنكرات، الزنا والخمر والمعازف، آلات الموسيقى المحرمة، فيقع الجبل عليهم. وقد حصل ذلك، حصل ذلك وسيحصل بشكل ظاهر. قبل 20 سنة في المقطم في القاهرة، في المقطم في جبل اسمه جبل المقطم، في منطقة تحت الجبل، أخبرني بعض الناس الذين هم يعيشون أو عاشوا أو يعرفون تلك المناطق، قال: هذه المنطقة، هذه المحلة صارت كأنها معروفة بالزنا والخمر والآلات المحرمة. فكانوا بسهرة من السهرات تحت هذا الجبل المقطم، عم بيشربوا الخمر وبيأكلوا الخنزير، بيستعملوا آلات الموسيقى المحرمة، ويحصل الزنا في بعض الغرف. قال: فإذا بالجبل انشقت قطعة منه وانقلبت عليهم فقتلتهم. وقبل سنتين تكرر إذا مذكرين، نشر في الصحف. مين مذكر؟ نعم، بالتلفزيونات من سنتين، قبل 20 سنة حصل، ومن سنتين أو سنتين ونص تكرر هذا. قطعة أخرى من الجبل وقعت عليهم، وهذا شيء وارد في صحيح البخاري. العلم يعني الجبل، أن يقع عليهم العلم أو بعضه، يعني قطعة من الجبل. طيب وين الناس ما بيعتبروا اليوم؟ انظروا إلى هذه المنكرات كيف تفشت بين الناس، كيف انتشرت بين الناس. فبدنا ننتبه على حالنا وننتبه على أولادنا. هللوا وصلوا على النبي.